والطهارة في اللغة النظافة والنقاء من الدنس والأقذار الحسية والمعنوية. يقال طهر الشيء يطهر طهارة، يطهر ويطهر ويطهر، مثلث كما حكى الإمام أبو عبد الله ابن مالك محمد بن مالك في المثلثات، طهارة وطهرا. الطهارة في الاصطلاح العلماء أو في الشريعة المراد بها إزالة الخبث ورفع الحدث وما في معناهما. الطهارة إذا وردت في الشريعة في الأحكام إما أن تكون بإزالة خبث وهو النجاسة، أو رفع حدث سواء كان أصغر أو أكبر، فهذا كله يوصف في الشريعة بكونه طهارة. ولتوضيح هذا، هناك ما يسمى بالشيء المحسوس والذي يدركه الإنسان برؤيته أو لمسه أو شمه أو ذوقه، هذا يسمى المحسوس. وهناك شيء لا تراه ولا تحسه ولا تلمسه، وهذا يسمى بالمعنوي والحكمي. فأنت بالأشياء المحسوسة تدركها بالحواس كالطول والقصر والصفرة والحمرة والخضرة إلى غيره من الأشياء المدركة بالحواس. وهناك أشياء معنوية، أنت تقول محمد شجاع، الشجاعة ما أحد يراها على الإنسان، ما هي شيء معنوي. محمد عالم، العلم ما هو شيء محسوس تراه أو تلمسه تذوقه أو تشمه، فهذا شيء معنوي. فالطهارة إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. إذا كانت في الشريعة، الشريعة مشتملة على طهارة المعنى وعلى طهارة الحس، ولذلك طهرت الناس معنويا من أخبث ما يكون من المعاني وهو الشرك والكفر بالله عز وجل، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذه طهارة معنوية. وتكون الطهارة المعنوية بالطهارة من الحسد والحقد وسلامة الصدر، فهذه كلها من أخلاق الإسلام الفاضلة يتطهر الإنسان بها من الأدران ومن سفاسف الأمور ومما لا يليق بشخص بالإنسان الفاضل. وأما بالنسبة للطهارة الحسية فهي تكون بالنقاء من القدر الأقدار والأوساخ. فإذا قيل إن الطهارة هي رفع الحدث فهذه طهارة معنوية، وإذا قيل الطهارة وإزالة الخبث فهذه طهارة حسية. فالشريعة طلبت منك إذا أردت أن تصلي أن تتطهر بالطهارة الحسية وبالطهارة المعنوية. الطهارة الحسية فلا تكون النجاسة في ثوبك ولا بدنك ولا المكان الذي تصلي فيه، هذه طهارة حسية، فتغسل النجاسة عن الثوب وعن البدن وعن المكان الذي تصلي فيه. وأشار الله إلى هذا النوع من الطهارة بقوله وثيابك فطهر، فأمر بطهارة الثوب الذي تصلي فيه، وأمر بطهارة البدن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرأة إذا استتمت أيام قرئها فاغسلي ثم اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. اغسلي عنك الدم، المرأة الحائض، لأن دم الحيض نجس، فهذه طهارة حسية، طهارة البدن. ثيابك فطهر، هذه طهارة الثوب الذي تصلي فيه. واغسلي عنك الدم، طهارة البدن الذي تصلي به. وقوله عليه الصلاة والسلام في الأعرابي لما بال في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء، هذه طهارة المكان الذي تصلي عليه. فالطهارة تكون في البدن والثوب والمكان، فيه وبه وعليه، فيه في الثوب وبه البدن وعليه المكان الذي تصلي فيه. فهذه الطهارة أمرك الشرع بها، إذا أردت أن تصلي أن تكون هذه الأشياء طاهرة نقية من الدنس، دنس النجاسة، من الدنس المخصوص الذي يؤثر في الصلاة وهو النجاسة. أما الطهارة المعنوية فهي رفع الحدث، الحدث إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. الأصغر الذي يوجب الوضوء كخروج البول والغائط والريح ورطوبة فرج المرأة والمذي، فهذه كلها موجبة لانتقاض الطهارة، هذه أحداث وتوجب الحكم بوصف الإنسان بكونه محدثا، فتتطهر منها بالوضوء، فهذه طهارة صغرى. وأما الطهارة الكبرى فهي الطهارة مما يوجبها كالحيض والنفاس في المرأة والجنابة في كل من الرجل والمرأة سواء كانت بجماع أو باحتلام، فهذا كله يسمى حدثا أكبر، فيتطهر من موجبه منه بالغسل الكامل، الغسل الشرعي، فنقول هذه طهارة حدث أكبر. فالشريعة أمرتك أن تتطهر بالطهارة المتعلقة بإزالة الخبث وهي الطهارة الحسية، وبالطهارة المعنوية المتعلقة برفع الحدث. لاحظ أنها معنوية لأننا نقول فلان محدث، فأنت لا ترى الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، لا ترى على الإنسان، وإنما هو شيء مقدر، الوصف هو وصف حكمي مقدر قيامه بالأشخاص قيام الأوصاف الحسية بموصوفها. فنحن حينما نقول فلان محدث هذا وصف تقديري حكمي. الطهارة تجمع هذين النوعين، ولذلك قالوا في تعريفها رفع الحدث وإزالة الخبث وما في معناهما، كالاغتسالات المسنونة فإنها لا ترفع حدث ولا تزيل خبثا، وأنت حينما تجدد الوضوء تجديد الوضوء لا يرفع الحدث لأنه قد ارتفع بالوضوء الأول، ويوصف تجديد الوضوء بكونه طهارة، لكنه في حكم أو في معنى الطهارة الأصلية ليس أصلا. إذا ابتدأنا بالطهارة فالعلماء في تصانيفهم مختلفة كما ذكرنا، اختاروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،